وهذا هو الشريط السابع من كتاب ثقافة المسلم في وجه الطيارات المعاصرة. عنوان 6 مقومات المجتمع الإسلامي. تمهيد: المجتمع الإسلامي هو هذه الهيئة المعنوية والمادية التي تضم المسلمين الذين رضوا الإسلام دينا عن طواعية وإيمان وإرادة ذاتية. وهذا المجتمع وإن ارتبط منذ الهجرة إلى المدينة بشكل فريد من أشكال الدولة، إلا أن ثمة فروقا أساسية يتميز بها هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات التي نشأت في التاريخ. 1 فهو في الأساس مجتمع اختياري لا صدفي ولا إجباري كالتجمعات الجغرافية أو الشيوعية. 2 وهو مجتمع فكرة أو عقيدة ينطلق منها ويهدف إلى خدمتها ويتحرك في الحياة بتصوراتها وقوانينها. 3 وهو مجتمع كل السلطان فيه لله، وليس الحاكم إلا أداة تنفيذ لما أنزله الله، ويسقط الولاء لهذا الحاكم إذا خرج على شريعة الله، وبالتالي فحضارة هذا المجتمع تتحرك في القرآن وليس في ظل السلطان. وكثيرا ما انفصل المجتمع الإسلامي نفسيا وفكريا عن حكامه، لكنه ظل وحده يصنع الحضارة الإسلامية في المجالات المختلفة غير مبال بهؤلاء الحكام، وغالبا ما كان ينحصر عمل الحكام في الحماية الخارجية والأمن الداخلي وجباية الضرائب، بينما كان المجتمع الإسلامي يقود التعليم ويخدم معظم المساجد ويطور الفكرة ويرحل علماؤه من بلد إلى بلد نشرا لتعاليم الدين. هذا المجتمع الإسلامي النظري والواقعي يعتمد على مقومات كثيرة مستمدة من الركائز الكبرى التي ذكرنا بعضها، لكننا في البداية ننوه بأن أي تشويه أصاب بعض صور التطبيق في هذا المجتمع لا تنقص من قدر التجربة البشرية الفريدة المثالية التي قدمها نموذج المجتمع الإسلامي في عصور متكررة من التاريخ. فهذه الصور الشاذة كانت تجري غالبا من قبل الحكام الذين كثيرا ما انفصلت عنهم الجماهير نفسيا وفكريا، وهذه الصور أيضا كانت تقابل باستياء عام من الحس الإسلامي الذي كونه القرآن والذي يستلهم من حياة النبي عليه الصلاة والسلام فارتفاعها وعظمتها مثله الأعلى وأمله المنشود. ولعل هذه الصور الشاذة التي استهجنها المجتمع الإسلامي كانت أمرا مألوفا وقانونيا في المجتمعات الجاهلية التي عاشت ولا تزال تعيش على هذه الأرض. أما القاعدة في هذا المجتمع فهو أنه مجتمع بشري راق عقليا وخلقيا وماديا، وأنه مجتمع هدفه إعلاء كلمة الله في الأرض عن طريق تحقيق المقومات الإسلامية للمجتمع، وأهمها: 1 العقيدة، 2 التكافل الاجتماعي، 3 الأخوة، 4 المساواة، 5 التوازن بين الفرد والمجتمع. وفي إيجاز نتناول هذه المقومات في الصفحات التالية بإذن الله. عنوان: الأساس الأول العقيدة. يرتكز المجتمع الإسلامي بالدرجة الأولى على دعامة العقيدة، ولقد مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة ينشر العقيدة ويزرعها في نفوس المسلمين، حتى إذا ما وجد المسلمون في المدينة مكانهم الملائم للعمل الآمن للإسلام كان سهلا أن تنشأ دولة الإسلام في واقع الأرض، لأنها كانت قد نشأت في داخل النفوس والضمائر والعقول. والإسلام ليس نظرية إصلاحية في مجال من مجالات الحياة، بل هو قبل كل شيء عقيدة دينية يقيم كل نظراته في المجالات المختلفة على أساس من تصوره العقدي الرباني. ويرى علماء التوحيد أن الإيمان هو الاعتقاد الجازم وليس المذبذب المطابق للواقع، وليس الباطل الناشئ عن دليل ليس تقليدا أعمى. هذا الاعتقاد هو الأساس السليم للإسلام وللمجتمع المسلم. إن العقيدة غذاء الروح كما أن الطعام غذاء الجسم، والمذاهب التي تغذي الجسم فقط تذبل وتموت لأنها لم تدرك فطرة الإنسان ولم تشبعها. أما الإسلام فقد أدرك هذه الفطرة وقد أشبعها أيضا، كما أن من خصائص العقيدة أنها تملك قوة وسلطانا على الفكر والإرادة لدى الإنسان، فتدفعه إلى أنواع من السلوك الذي يتلائم مع مقتضيات هذه العقيدة. بل كثيرا ما تدفع العقيدة الإنسان إلى كثير من الأفعال الكبيرة والخطيرة تلبية لنداء العقيدة التي يؤمن بها. هامش بتصرف من مبادئ الثقافة الإسلامية، الدكتور فاروق النبهان. انتهى الهامش. إن علاقة العقيدة الإسلامية بالنظام الاجتماعي الإسلامي علاقة قوية جلية مؤثرة، لأن هناك ترابطا أكيدا في الإسلام بين العقيدة والشريعة، وهذه العلاقة أساسية في التصور الإسلامي. ذلك لأن النظام الاجتماعي في الإسلام فرع عن التفسير الشامل لهذا الوجود ولمركز الإنسان فيه ووظيفته وغاية وجوده الإنساني، وكل نظام اجتماعي لا يقوم على هذا الأساس هو نظام مصطنع لا يدوم أو لا يعيش، وإذا عاش فترة شقي به الإنسان ووقع في التصادم بينه وبين الفطرة الإنسانية حتما، فهي ضرورة تنظيمية كما أنها ضرورة شعورية. هامش انظر خصائص التصور الإسلامي للأستاذ سيد قطب. انتهى الهامش. وفي ظل هذا الارتباط الوثيق بين العقيدة والنظام الاجتماعي الإسلامي، يمكننا بإيجاز بيان أثار العقيدة في بناء المجتمع الإسلامي في النقاط التالية: 1- تغيير العقيدة الإسلامية للفرد من الداخل، بحيث يصبح هذا الفرد خاضعا خضوعا كاملا للمقتضيات الروحية المتفوقة على المقتضيات الجسدية، ونماذج بلال بن رباح الذي احتمل العذاب الشديد وأصر على دينه، والأنصار الذين اقتسموا مع إخوانهم المهاجرين كل شيء يملكونه دون تحفظات، أكبر دليل على سيطرة الروح على المادة وقيادتها المطلقة للمجتمع الإسلامي. 2- إشعال هذه العقيدة لجذوة الجهاد، أي الرغبة القوية في نشر كلمة الله في الأرض والتضحية في سبيل ذلك بالنفس والمال، مما أعطى المجتمع الإسلامي امتداده البشري والفكري المعروف في التاريخ. هامش راجع فصل أثر الفكرة الدينية في كتاب شروط النهضة للأستاذ مالك ابن نبي. انتهى الهامش. 3- تحرير هذه العقيدة الناس من عبودية الخرافات والأوهام على أساس الثقة في الله وحده وعدم الخضوع لغيره، وإعطاء هذه الدنيا حجمها الملائم دون تفريط أو إفراط. 4- تنظيمها للمجتمع على أساس الحاكمية لله والخضوع للحق والعدل. 5- إنقاذها المجتمع من الخواء الروحي والفراغ النفسي والقلق والأمراض العصبية والخلقية التي تضج منها المجتمعات المادية، وملء النفس بالطمأنينة والسكينة والثقة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عنوان الأساس الثاني: التكافل الاجتماعي. يقيم الإسلام علاجه للقضايا الاجتماعية والاقتصادية على أساس معنوي نابع من الإطار الأخلاقي والإنساني الذي تتكئ عليه كل القوانين الإسلامية. وعلى الرغم من أن الإسلام قد قدم إطارا قانونيا متكاملا لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن الأساس المعنوي الإنساني بقي هو الميزة الكبرى التي انفرد بها هذا الدين. والأساس المعنوي يقوم على مخاطبة الإنسان من داخله، وليس مجرد قيادته من ظاهره وتحريك ضميره بدل سوقه بالقوة القاهرة، واستجاشة مشاعر الفطرة النبيلة بدل تحويل الحياة إلى صراع كئيب. والحق أن الإسلام في تشريعه الاجتماعي قد اعتمد هذا الأساس المعنوي على نحو لم تصل إليه أرقى النظم التي ظهرت في التاريخ، وقد أطلق على هذا الأساس اسم التكافل الاجتماعي. ولئن كانت بعض البلدان غير الإسلامية قد بدأت تلجأ إلى أسلوب التكافل الاجتماعي عن طريق ما يسمى بالجمعيات الخيرية ومؤسسات البر والمستوصفات والمستشفيات المجانية والضمان الاجتماعي وحماية الضعفاء وما إلى ذلك، إذا كان الأمر كذلك فليس ما تفعله هذه الدول إلا تقليدا متأخرا منها لما جاء به الإسلام منذ 14 قرنا بعد أن طحنتها القوانين الجافة وأساليب الصراع الاجتماعي. ومع ذلك فهناك فروق أساسية بين الإصلاحات الاجتماعية لهذه الدول وبين النظرة الإسلامية. أهمها: 1- أن إصلاحاتها لا زالت في دائرة الماديات فقط، ولم تتسع إلى دائرة قول الله وتعاونوا على البر والتقوى، كما أنها لم تستطع الارتفاع إلى مستوى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 2- وهذه النظم جعلت هذه الإصلاحات أو الكفالة الاجتماعية مقابل واجب مادي يلتزم به الفرد، أما في الإسلام فلا مقابل، إذ إن التكافل يعتمد على فضول مال الأغنياء وعلى الدولة. 3- ثم إن هذه النظم تعتمد على القانون وحده، أما الإسلام فيعتمد على إثارة الضمير وتوجيه الوجدان وتحريك المشاعر. هامش راجع عبد الكريم عثمان معالم الثقافة الإسلامية بتصرف، وراجع أيضا العدالة الاجتماعية للأستاذ سيد قطب. انتهى الهامش. 4- الإسلام يمزج في تكامله بين القواعد الدينية والقواعد التشريعية، ويجعلها كلها عبادة يثاب على أداء حقها كاملة. فالمجتمع الإسلامي لا يقوم على تجمع مادي جغرافي بشري، بل يقوم على تجمع عقدي روحي، تعتبر العقيدة فيه عنصرا للتوحد الاجتماعي والترابط الشعوري والأخوة الإنسانية. 5- هذا بالإضافة إلى أن التكامل الاجتماعي في الإسلام إذ ينبثق من الخصائص الإنسانية التي أحلها القرآن والسنة، يصبح أداة فعالة في حفظ كيان المجتمع الإسلامي من الخذلان والتدهور، أي أنه تكافل من المجتمع والأفراد تعود نتائجه أيضا على المجتمع والأفراد. عنوان مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام. تتعدد صور التكافل الاجتماعي في الإسلام فتمتد إلى كل العلاقات الاجتماعية، لكننا نستطيع أن نوجز أهمها في المظاهر التالية: 1- التكافل الخلقي، ويقصد به إيجاد تعاون اجتماعي عام لإيجاد روح اجتماعية تنكر المنكر وتشيع المعروف. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكل فرد في المجتمع الإسلامي وكل مسؤول عن موقع ما مهما اختلفت المستويات والطاقات مسؤول عن إشاعة المعروف وإزالة المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. كما أن المجتمع أفرادا أو حكومات مسؤول عن حماية دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، وذلك ليشيع الأمن والخير والحب في المجتمع. 2. التكافل الذاتي، أي رعاية الإنسان لنفسه عن طريق تزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والارتفاع بها والسير في طريق النجاة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. 3. التكافل الأسري، أي رعاية الإنسان لأهله، لوالديه وإخواته وزوجته وأولاده. وقد روى النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، فأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. ومن ذلك أيضا قول القرآن الكريم: وبالوالدين إحسانا. 4. وهذا التكافل الأسري يمتد ليشمل كل ذوي الأرحام، وقد أعطى الإسلام ذوي القربى حقوقا من حقهم أن يطالبوا بها قانونيا. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه. وقيمة هذا التكافل في محيط الأسرة أنه قوامها الذي يمسكها، والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وهي تقوم على الميول الثابتة في الفطرة الإنسانية وعلى عواطف الرحمة والمودة ومقتضيات الضرورة والمصلحة. هامش العدالة الاجتماعية، الصفحة 65. انتهى الهامش. 5. حق الجار، والقرآن يقول في حق الجار: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. وقال عليه السلام: أحسن إلى جارك تكن مسلما. وقال أبو ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت فأكثر المرق، ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها. رواه مسلم. وليس الجار هو الملاصق كما يظن بعض الناس، فقد روي في الآثار أن 40 دارا جار، وفسرها بعضهم 40 من كل جهة من الجهات الأربع، فأهل كل حي إذن جيران بعضهم لبعض. قالت عائشة: قلت يا رسول الله إنني جارين، أحدهما مقبل علي ببابه، والآخر نائم ببابه عني، وربما الذي كان عندي لا يسعهما، فأيهما أعظم حقا؟ فقال: المقبل عليك ببابه. هامش انظر مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، للدكتور يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي. انتهى الهامش. فالإسلام يريد أن يجعل من كل حي أو شارع وحدة متكاملة متعاونة، بحيث يحمون ضعيفهم ويطعمون جائعهم ويكسون عاريهم، وإلا برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، ولم يستحقوا الانتماء إلى مجتمع المؤمنين. 6. وللفقراء والمعوزين حق في مال الأغنياء إلى أن يكتفوا إذا لم تكفهم الزكاة المفروضة. ويقول الإمام أبو محمد علي بن حزم المتوفى سنة 456 في موسوعته الفقهية المحلى عن ذلك، يقول: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. وقال ابن حزم أيضا: ولا يحل لمسلم مضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمي، لأنه فرض على صاحب الطعام إطعام الجائع، فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير، وله أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل المانع فإلى لعنة الله، لأنه منع حقا وهو طائفة باغية. هامش المحلى، الجزء السادس، كتاب الزكاة، المسألة رقم 725. انتهى الهامش. 7. كفالة أهل الذمة. ففي المجتمع الإسلامي يمتد التسامح ليشمل كل الخاضعين للقانون المنضوين تحت حماية المجتمع الإسلامي، وقد منح الإسلام أهل الذمة من أهل البلدان التي فتحها حقوقا تمنحهم الأمان والاطمئنان على معتقداتهم إذا شاءوا البقاء عليها ما لم يقفوا في وجه الإسلام بطريق أو بآخر. وفي سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام مع يهود المدينة وسلوك المسلمين بعد ذلك على امتداد التاريخ ما يؤكد سمو المعاملة التي عومل بها هؤلاء. ونحن نجد في كتب النظم الإسلامية مثل كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الخراج لأبي يوسف، وكتاب الخراج لقدامة بن جعفر، وكتاب الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي، نجد في هذه الكتب وغيرها تفاصيل المعاملة النادرة السامية التي عومل بها هؤلاء الذميون. ولعل من أكبر صور السمو في هذه المعاملة تلك الكفالة الاجتماعية التي ضمنها المجتمع الإسلامي لهؤلاء في حالات عجزهم وضعفهم، وقصة عمر بن الخطاب مع اليهودي وفرضه له مالا راتبا من بيت مال المسلمين أكبر دليل على ذلك. هذه هي بعض صور التكافل الاجتماعي، وثمة صور أخرى كثيرة تلتزم بها الدولة الإسلامية، وصور أخرى تقوم على الصدقات الفردية والكفارات والنذور والأوقاف. وهذه الصور طبقها المسلمون وأسهمت في خلق مجتمع إسلامي متكافل نادر المثال في التاريخ. وقد سرد الدكتور مصطفى السباعي 30 مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي في العالم الإسلامي، من بينها إنشاء المساجد والمدارس والمستشفيات والفنادق المجانية للمسافرين والزوايا والسقايات التي تسقي الناس وبيوت الحجاج العابرين وحفر الآبار في الفلوات وأمكنة المرابطة على الثغور وأوقاف الخيول والسيوف على المجاهدين وأوقاف إصلاح الطرق والقناطر والجسور وشراء أكفان الموتى ومؤسسات الأيتام واللقطاء ومؤسسات تحسين أحوال المساجين ومؤسسات إمداد العميان والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم. هامش الدكتور مصطفى السباعي في كتابه من روائع حضارتنا. انتهى الهامش. هذه المؤسسات التي عرفها المجتمع الإسلامي وحقق من خلالها أروع نماذج التكافل الاجتماعي، هذه المؤسسات كانت تطبيقا عمليا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي نادى به القرآن حين نادى جماعة المسلمين وتعاونوا على البر والتقوى. صدق الله العظيم. عنوان الأساس الثالث: الأخوة. الأخوة العامة بين المسلمين أساس من أسس تكافلهم الاجتماعي إنسانيا وماديا، والقرآن يجلي هذه الأخوة وخصائصها عندما يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعندما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانت المؤاخاة بين المسلمين من أولى الركائز التي اعتمد عليها في بنائه لمجتمع المسلمين، وقال لأصحابه من المهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين. فكان هذا التآخي بمن بثق عنه من ترابط وتكافل اجتماعي وإيثار نادر في التاريخ البشري كله، كان هذا التآخي تجربة رائدة في تاريخ العدل الاجتماعي، ضرب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا على مرونة الإسلام وانفتاحه في الظرف المناسب على أشد صور العلاقات الاجتماعية مساواة وعدلا. هامش الدكتور عماد الدين خليل، دراسة في السيرة، صفحة 154، انتهى الهامش. وقد بلغ من تأكيد الرسول عليه الصلاة والسلام على المؤاخاة أن كان ميراث الأنصاري يقول بعد وفاته إلى أخيه المهاجر بدلا من ذوي رحمه من الأخوة أو الأبناء أو النساء، واستمر الحال على ذلك حتى موقعة بدر التي حظي فيها المسلمون بمقادير لا بأس بها من الغنائم والأموال، فأنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فعاد التوارث سيرته الأولى. ولا نظن مجتمعا من هذه المجتمعات التي تتشدق بالعدالة الاجتماعية تحت شعارات الاشتراكية أو غيرها تحلم بالوصول إلى شيء من هذه الصورة التي صورها القرآن أصدق تصوير بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن الأخوة بين المسلمين من أعظم المبادئ التي ارتكز عليها التكافل الاجتماعي في الإسلام، بيد أن هذه الأخوة التي تجسدت عمليا في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كأول صورة تطبيقية لها، هذه الأخوة للأسف الشديد لم تحظ من المؤرخين بالاهتمام الكافي، مع أنها من أبرز الظواهر التي تحرص الدعاة المزيفين للعدالة الاشتراكية في العصر الحديث، وتكشف بجلاء عن مدى عظمة النظرة الإسلامية لعلاج المسألة الاجتماعية. وجدير بالتنويه هنا أن هذه الأخوة ممتدة بين المسلمين إلى يوم القيامة، ولئن كانت قد توقفت كأساس للتوريث فإنها لم تتوقف كمبدأ إنساني اجتماعي أساسي في حياة الجماعة الإسلامية، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يقررها لمجرد إيجاد وسيلة لمعاونة المهاجرين المحتاجين، وإنما قررها ليؤكد للجماعة الإسلامية مبدأ الأخوة في العقيدة والهدف والمثل الأعلى بين أهل الجماعة الواحدة. ولو أن كل جماعة إسلامية حرصت على تطبيق مبدأ المؤاخاة وربط أفرادها اثنين اثنين بروابط أخوة قلبية وإنسانية ومثالية لكان لذلك أثره البعيد في تطور العلاقات الإنسانية في داخل الجماعات الإسلامية، ولكانت هذه الروابط الروحية بين الناس قد أصبحت عوامل قوة دائمة تعين الجماعة الإسلامية على الثبات والسير إلى الأمام، فضلا عن حفظها لكيان المجتمع كأقوى ما يكون ترابطا وتعاونا وحبا. عنوان: الأساس الرابع، المساواة. تعتبر المساواة بين الناس ركيزة اجتماعية أصيلة في المنهج الإسلامي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهكذا ومنذ الأصل والنشأة كانت المساواة أصيلة في المنهج الإسلامي، ويمثل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى وأول تطبيق حي لهذه الركيزة في الإسلام. إنه عليه الصلاة والسلام كان يمشي في دروب المدينة وفي أسواقها ومع أهلها صغارا أو كبارا، أغنياء وفقراء، كما يمشي كل الناس. كان بسيطا في ملبسه ومأكله، لا يكاد يمتاز على الناس بشيء، فهو يأكل كل ما تيسر له من الطعام المباح إذا وجد، ويكتفي بتمرات إذا لم يجد غيرها، يجوع كالناس. ولما بادر عليه الصلاة والسلام إلى إنشاء الجماعة الإسلامية لأول نزول المدينة، لم ينشئها في صورة نفر من الحواريين أو الدعاة، وإنما أنشأها في صورة مجتمع إنساني متساو متكامل يمثل جمعية أمة الدعوة بلا أفضلية طبقية، لا من جهة أصول الدين ولا من جهة التطبيق في الدنيا، وإنما تحدد الأفضلية على أساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبينما يحكي النصارى أنفسهم أن عيسى عليه السلام كان لا يسير إلا وسط حواريه ولا يتكلم إلا معهم، وإذا تكلم مع غيرهم عد هذا أمرا غريبا ينطوي على حكمة بالغة، وكلامه كله رموز ومجازات وكنايات تحتمل معان شتى، بينما نجد أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعيش وسط الناس جميعا كواحد منهم، يتحدث إلى كل من يريد أن يستفسره في أمره، ويتكلم معهم ويداعب أطفالهم بكلام يناسبهم. هامش، انظر الدكتور حسين مؤنس، عالم الإسلام. انتهى الهامش. وهكذا ومنذ البداية كانت المساواة نظريا وعمليا أصيلة في المنهج الاجتماعي الإسلامي، ولا يؤثر في ظل ذلك أن يتمايز الناس ثراء وفقرة أو قوة وضعفة أو كفاية وقدرة وإنتاجة أو علما وخبرة، أو يتمايز في ضروب الحياة كما تؤهلهم قدراتهم وأعمالهم، فإن ذلك التمايز كله لن يغير من أصل المساواة العامة أي شيء، ولن يكون أكثر من نتيجة طبيعية لأسباب مكتسبة، بل لن يكون في حقيقته إلا التحقيق العادل لأصول المساواة. ذلك لأن المساواة لا تعني مساواة النشيط بالكسول والعالم بالجاهل والمجاهد بالقاعد، بل إن هذا النوع من المساواة، وهو ما تجنح إليه النظريات الشيوعية والاشتراكية، هو أكبر أنواع الظلم والغبن، وهو طريق قصير لتدمير قيم العمل والكفاية والجد والتضحية والإخلاص. والمساواة في الإسلام بمعناها العادل الذي حددناه ركيزة أساسية في المنهج الإسلامي لعلاج المسألة الاجتماعية، بل هي ممتدة إلى كل أشكال التعامل البشري الممثل في الصور والجوانب التالية: 1. المساواة في الكرامة البشرية. الأصل: بلا تمايز جنسي أو قبلي، ولقد كرمنا بني آدم. 2. المساواة أمام القانون، فالمسلمون حاكما ومحكومين أمام قانون الله سواء. 3. المساواة أمام القضاء، فالمسلمون جميعا يحاكمون لدى محاكم واحدة مهما تفاوتت مكانتهم الاجتماعية. 4. المساواة في الحقوق المادية حسب الحاجة عند العوز، وحسب الطاقة والجهد عند الكفاية والثراء. 5- المساواة في التكاليف المادية، أي الواجبات الفردية نحو المجتمع، كل حسب قدرته وفق شريعة الله في الزكاة، وهي شريعة لا تفرق بين المسلمين. والمسلمون اقتداء برسولهم عليه الصلاة والسلام لم يمارسوا المساواة شعارا نظريا يتاجرون به كما يتاجر الماديون، وإنما مارسوها حقيقة معاشة ممتدة إلى داخل أنفسهم، تنتزع منها كل نواحي الأثر والأنفة والشعور الجاهلي بالتعالي والفرقية الطبقية. وهل ينتظرون شيئا بعد أن سمعوا من رسولهم العربي الهاشمي قوله: سلمان منا أهل البيت؟ أجل، سلمان من أهل البيت لأنه عمل صالح، وكل عمل صالح هو من دوحة النبوة. ومن سلمان هذا؟ إنه ابن موبوذان في إحدى قرى فارس، وقد ظل يتنقل من رق إلى رق قبل أن يبعث النبي، فلما أسلم انتقل هذا العبد بالإسلام إلى حاكم لعاصمة الإمبراطورية الفارسية التي كان بالأمس أحد رعاياها بل عبيدها. وبلال الحبشي العبد الذي اعتقه أبو بكر يقول فيه عمر بن الخطاب خليفة المسلمين العظيم: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وسالم مولى أبي حذيفة كان يرى فيه عمر أهلا للخلافة، وهو القائل فيه: لو كان سالم حيا لاستخلفته. إنها تطبيق حي عملي نابع من تصور إسلامي ممتزج بالعقل وبالقلب، قادر على اجتثاف كل مظاهر الطبقية وليس مجرد مظاهر خارجية. لعل التاريخ لم يشهد فيما شهد مثل هذه المساواة. لكن هل يعني ذلك أن الإسلام والمجتمع الإسلامي لم يتفاضل فيه الناس معنويا أو ماديا؟ لقد ذكرنا من قبل أن المساواة الحقيقية لا تعني تحويل الناس إلى قوالب من حجارة دون تفاضل في الخبرة أو العلم أو القوة أو الضعف. عنوان: الطبقات في المجتمع الإسلامي. أجل، هناك طبقات في المجتمع الإسلامي، لكنها طبقات لا تنتمي للمعنى الطبقي السائد في أوروبا والمجتمعات الشيوعية المادية. إنه مجرد تصنيف فكري واقتصادي للناس، مجرد تفاوت يرصد الواقع الذي لا تستقيم الحياة إلا بتنوعه. والقرآن الكريم والسنة الشريفة يبرزان هذا التفاوت الضروري بين الناس: 1- إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 2- يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. 3- لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وثمة آثار كثيرة تبرز هذا التفاوت الضروري، كتفضيل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف، وتفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده، وتفضيل أهل بدر، وهكذا. لكنها كلها أنواع من التفاضل لا تغلق باب التكافؤ في الفرص، ولا تفرق بين مسلم وآخر أمام القانون، ولا تنقص من حقوق أحد شيئا. وحتى التقسيم الاجتماعي لبعض الطوائف العاملة في المجتمع، كتقسيمهم في بعض كتب النظم الإسلامية إلى أرباب دولة وأرباب صنائع وأجراء، وتقسيمهم على النحو الذي على النحو كما نرى تغلب عليه المهنية والحرفية للطبقية، وهو رصد للواقع لا يفرض حواجز بين الطبقات كالحواجز التي كانت تفصل السادة عن الأقنام أو الأشراف عن الغوغاء في المجتمعات غير الإسلامية، بل إن التلاحم عن طريق المصاهرة والمعاملات الاجتماعية المختلفة قائم بين هذه الشرائح، وكلها أيضا أمام القانون والقضاء سواء، بل إن كلها في الصلاة والصيام والحج سواء. ونختم حديثنا عن المساواة الإسلامية بهذا المثل القاطع الدلالة على مدى استئصال الإسلام للنزعات العنصرية والطبقية وإقراره للتفاوت الخلقي والسلوكي والفكري وحده. تحكي كتب التاريخ أنه لما ذهب المسلمون لفتح مصر وتوغلوا فيها حتى وقفوا أمام حصن بابليون، أرغب المقوقس في المفاوضة مع المسلمين، فأرسل إليهم وفدا ليعلم ما يريدون، ثم طلب أن يرسلوا إليه وفدا، فأرسل إليه عمرو بن العاص 10 نفر فيهم عبادة بن الصامت، وكان عبادة شديد السواد طويلا حتى قالوا إن طوله 10 أشبار، وأمره عمرو بن العاص أن يكون هو الذي يتولى الكلام مع المقوقس. فلما دخلوا على المقوقس تقدمهم عبادة، فهابه المقوقس لسواده وقال لهم: نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني. فقال رجال الوفد جميعا: إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنما نرجع جميعا إلى قوله ورأيه، وقد أمره الأمير دوننا وأمرنا أن لا نخالف رأيه. فقال المقوقس: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم، وإنما ينبغي أن يكون هو دونكم؟ قالوا: كلا، إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وسابقة وعقلا ورأيا، وليس ينكر السواد فينا. فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا أسود وكلمني برفق، فإني أهاب سوادك، وإن اشتد كلامك علي ازددت لك هيبة. فقال عبادة وقد رأى فزع المقوقس من السواد: إن في جيشنا 1000 أسود هم أشد سوادا مني. وبعد قليل فتح جيش المساواة والعدالة مصر، وانتصروا على المقوقس والرومان جميعا. هامش من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي. انتهى الهامش. عنوان الأساس الخامس: التوازن بين الفرد والمجتمع. لعل البشرية ما شقيت بقضية كقضية علاقة الفرد بالمجتمع، فمعظم الانقلابات والثورات والمذاهب المتصارعة في عالم اليوم إنما تتصل بهذه القضية بسبب أو آخر. والغريب أن هذه المذاهب كلها نسيت في غمرة صراعها قوانين الفطرة، ونسيت أن الفرد أساس المجتمع، وبالتالي فبدون فرد قوي يستحيل قيام مجتمع قوي. وقد نسيت أيضا أن النزعة الفردية والشعور الاستقلالي للذات نزعة فطرية لا يمكن سحقها إلا إذا سحق الإنسان كله، ونسيت أن هذا الإنسان الفرد كائن اجتماعي، وأنه بدون تجمع بدءا من آدم وحواء لم يكن في الإمكان تطور التجمع البشري واستمراره. أي أنها نسيت بتعبير وجيز أن النزعة الاجتماعية ضرورية وفطرية أيضا. إن الخطين معا، الخط الفردي والخط الاجتماعي، فطريان، ففي كل نفس سوية ميل للشعور بالفردية المتميزة بالكيان الذاتي، وميل مقابل للاندماج في الجماعة والحياة معها وفي داخلها، ومن هذين الميلين معا تتكون الحياة. هامش الأستاذ محمد قطب، دراسات في النفس الإنسانية. انتهى الهامش. إن الإنسان حين يجوع وحين يتألم وحين يفرح وحين يؤدي عملا وحين يحب الخير لنفسه، في كل هذه الحالات وغيرها يفعل ذلك ويحس به انطلاقا من فرديته وحدها، لكنه مع ذلك يستمد نزعته الاجتماعية من ميله للأصدقاء والزملاء والجيران وحاجته إلى المعاونة وإلى الأهل والأقارب. أي أن الخطين بإيجاز ضروريان ومتكاملان. هامش راجع فصل الفردية والجماعة، المرجع السابق للأستاذ محمد قطب، انتهى الهامش. وقد ذهبت الرأسمالية في الغرب إلى إبراز الفردية وتعميقها حتى لا يبقى للكيان الاجتماعي إزاء طغيانها وجود ملائم، وفي المقابل ذهبت الشيوعية والاشتراكيات إلى إبراز الجماعة محطمة في طريقها كل نزعة فردية في الإنسان. ففي هذه المجتمعات لا وجود للإنسان الفرد بالمعنى الوجودي الحقيقي، فالمواطن ليس إلا عددية مهنية لا رأي لها ولا إرادة ولا إمكانية استقلال فردي في أي جزئية من جزئيات الحياة، والمذهبان كما نرى متناقضان مع قانون الفطرة، وكلاهما لا يؤدي إلى تحقيق الفرد الراشد أو المجتمع الراشد، بل يؤديان إلى نتيجة سيئة هي طحن الفرد والمجتمع مهما طال الزمان. أما منهج الإسلام في علاج هذه العلاقة باعتبارها جزءا من منهجه في علاج المسألة الاجتماعية، فيتلخص في المقومات التالية: 1- حفظ الكيان الفردي مع الملائمة بينه وبين الكيان الاجتماعي، فهما ليس طرفي نقيض بل هما متكاملان متعاونان. 2- إحداث توازن بين الفرد والمجتمع في مجال حقوق كل منهما وواجباته. 3- إحداث توازن نفسي وخلقي في داخل الفرد ليكون منطلقا لتوازنه مع المجتمع. 4- والمجتمع أيضا بطبقاته المتوازنة وقيمه الإسلامية المتوازنة ماديا وروحيا يفرض توازنه على الفرد. 5- ومما يدعم هذا التوازن إقامته في الإسلام على وعي المسلم بحق الجماعة وشعوره بالواجب، وتنديد الإسلام بالنزعات الانعزالية التي تنمي الأثرة والفردية، وجعل الإسلام كل عمل اجتماعي نافع عبادة من أفضل العبادات إذا توفرت النية الحسنة. هامش لمحات في الثقافة الإسلامية بتصرف، انتهى الهامش. 6- ويقرر الإسلام أن التعاون في المجتمع من قبل الفرد إنما يتم اختياريا عن رغبة ذاتية، وهذا التعاون ليس قاصرا على جانب واحد ولكنه متعدد الجوانب، ويتعدد فيه التوازن والتعادل حتى لا تقوم ظواهر الحقد الطبقي والصراع الاجتماعي. 7- وهذا التوازن تصونه عقيدة دينية تهذب ضمير الفرد في جانب من جوانبها، وتحفظ للجماعة قوتها وسلامتها في جانب آخر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عنوان الفصل السادس: الإسلام والتيارات الاقتصادية الحديثة. 1- سياسة الإسلام الاقتصادية. 2- الأسس العقدية للاقتصاد الإسلامي. 3- الأسس الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي. 4- الأسس التشريعية للاقتصاد الإسلامي. 5- المذاهب الاقتصادية المعاصرة. عنوان سياسة الإسلام الاقتصادية: لا تنفصل سياسة الإسلام الاقتصادية والمالية عن الشجرة الإسلامية المتكاملة ذات الأصول الموحى بها والملامح الإنسانية العامة، وليس ما يقدمه الإسلام من تشريعات اقتصادية ومالية إلا جزءا لا بد أن يرتبط بالكل الذي هو الإسلام عقيدة وشريعة. وفي ضوء هذا الأساس الواضح تتم معالجة السياسة الاقتصادية الإسلامية في مستويات 3: 1- مستوى الأسس العقدية والفكرية. 2- مستوى الأسس الأخلاقية الإنسانية. 3 مستوى الأسس التشريعية. عنوان: الأسس العقدية للاقتصاد الإسلامي. ليس الإسلام نظرية مادية ترسم عالم الإنسان من خارجه، بل الإسلام قبل كل شيء دين سماوي تتحرك كل تشريعاته صوب الغاية الكبرى التي تلخصها الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله وإسلام الوجه له هو غاية الاقتصاد والاجتماع في الإسلام. يقول الدكتور محمود أبو السعود: إن الاقتصاد الإسلامي يتميز عن غيره بأنه جزء من عقيدة لا تقبل التجزئة ولا تحتمل الشرك، ولا يستطيع أن يعيش الفرد في ظلها عبدا لشهواته لاهثا وراء رغائبه الحسية. إنه اقتصاد يرمي إلى السمو بالإنسان إلى مرتبة المخلوق المتصل بخالقه أملا وعملا ومصيرا. ويحدد الأستاذ محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا: خصائص الإسلام الإسلامي، خصائص الاقتصاد الإسلامي، بأنه يمتاز بالواقعية والأخلاقية في وسائله وغاياته، ويرتبط بالعقيدة التي هي مصدر التموين الروحي لمذهبه. وحقيقة فإن الإنسان في نظر الإسلام يملك الأشياء ويتصرف فيها، لكنه لا يتحرر في تصرفاته من حكم الله وأمره وتوجيهه وحدوده. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. ففي هذه الآية القرآنية اعتبارات 5 للملكية في الإسلام. ألف: أن الملك أساسا وابتداء. باء: وجوب ابتغاء الإنسان في عمله وجه الله. جيم: ألا يهمل الإنسان حقه في الاستمتاع الحلال على أن تتوفر النية الخيرة. دال: وجوب الإحسان إلى المحتاجين جزاء ما أحسن الله إليه. هاء: ألا يكون في تصرفه بثروته وإنتاجه وصناعته فساد في الأرض أو إساءة إلى الخلق. هامش الأستاذ أحمد محمد جمال، محاضرات في الثقافة الإسلامية. انتهى الهامش. وتعد ملكية الله للمال هي الأصل في النظرة الاقتصادية الإسلامية، وتنبثق عن هذه النظرة أحقية كل الناس في مال الله، وليس الأغنياء إلا مستخلفين عن الله ووكلاء له، وليس لهم حق الاستئثار به واكتنازه وترك قطاعات كبيرة من الناس تموت جوعا أو مرضا. والقرآن يقول في هذا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول شهيد الإسلام الأستاذ عبد القادر عودة في بحث له عن السلطة المالية: أما اعتبار المال مال الله وليس أحد أحق به من أحد، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم، أضع حيث أمرت. وعنه عليه السلام: أخذ عمر بن الخطاب هذا المبدأ الاقتصادي العادل فقال قولته المشهورة: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب، ولئن بقيت لكم ليؤتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. هامش نقلا عن محاضرات في الثقافة الإسلامية. والزكاة المفروضة المتشعبة الفروع ليست مجرد ركن من أركان الاقتصاد الإسلامي، بل هي ركن من أركان العقيدة الإسلامية التي يقوم عليها البناء الإسلامي كله. وانطلاقا من هذا التصور وحده حارب أبو بكر المرتدين قائلا لمن ناقشوه الأمر: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. عنوان: الأسس الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي. يبني الإسلام نظريته الاقتصادية بعد ربطها بالعقيدة على أسس أخلاقية إنسانية تمثل الوعاء الذي تنصب فيه التشريعات الاقتصادية. وتتضح ضرورة هذه الأسس حين ندرك أن الإنسان ليس آلة تحرك بقوانين جافة، وبالتالي لا بد لكي تنجح أي نظرية من أن يمهد لنجاحها بوعاء إنساني أخلاقي وبمناخ ملائم للتطبيق. وأبرز الأسس الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي هي: 1- احترام الفطرة البشرية وعدم الاصطدام بها، سواء عن طريق صيانة الملكية الفردية أو حفظ حقوق المجتمع في المال. 2- التبغيض في سيطرة المال المطلقة والتحذير منها، ولهذا المعنى تذهب الآيات القرآنية الكريمة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. 3- جعل المال وسيلة لا غاية وعنصرا واحدا من عناصر الحياة، وليس التفسير الوحيد لأنشطة الحياة أو المؤثر الوحيد فيها. 4- الوسطية والاعتدال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. 5- تقييد التصرفات الفردية بانعدام الضرر، فالقاعدة الأصولية هي تطبيق الحديث الشريف: لا ضرر ولا ضرار، عن طريق درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 6- اعطاء الناس جميعا حقا في المال في حدود حاجتهم اولا وطاقتهم ثانيا. 7- محاربة العجز والفقر والتسول والضعف، وتشجيع المشي في الارض والسعي فيها والعمل الشريف، وان كان ذلك العمل في النظرة الاجتماعية السطحية هزيلا. 8- اقرار حق معرفة اصل الكسب عن طريق تحري مصادره وتطبيق قانون من أين لك هذا، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر من بعده يحاسبون عمالهم على مصادر ثرواتهم، ويصادرون ما يأتي عن طريق استغلال النفوذ وما إلى ذلك. 9- تحريم الاكتناز وتبشير أهله بالعذاب الأليم. 10- الحث على صلة الأرحام، ولا تتحقق الصلة بغير المساعدة المادية في حالة العوز. 11- الحث على البر والرحمة والتعاون بين المسلمين. 12- اعطاء الحاكم المسلم حق توظيف اموال الاغنياء وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. 13- كما ان للحاكم ان يفرض في المال حقوقا غير الزكاة في حالة حاجة المجتمع الى ذلك. 14- اعطاء المسلم المضطر الحق في مقاتلة مانع طعامه او شرابه الذي يحفظ به حياته وهو فائض عن حاجة المانع حتى يحصل على حق الحياة، واذا مات مسلم جوعا في مدينة او قرية او حي اعتبر اهل الحي قتلة ان علموا بجوعه، وكلهم ملزم بالاسهام في دفع ديته كما مرت الاشارة الى ذلك في كلام ابن حزم. 15- الحجز على السفيه المبذر أو العاصي، لأن المال ليس ملكا خالصا للشخص يتصرف فيه تصرفا سيئا كما يريد. 16- رفض الإسلام للاحتكار في المال أو غيره كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. 17- تحريم الإسلام للربا سواء كان بسيطا أو مركبا، لأن الربا من أكبر صور الاستغلال والتدمير. 18- تشجيع الإنفاق في سبيل الله والصدقة وإكرام الجار والضيف والقرض الحسن والصبر على المعسر وتفريج الكربات. التاسع عشر تحريم الآفات الأخلاقية الاقتصادية كالغش والخداع وترويج السلع بالحلف والتضليل والكذب بعامة. عشرون محاربة الترف والنظر إليه على أنه سبيل الهلاك وتدمير الحضارات. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انتهى الشريط السابع من كتاب ثقافة المسلم، وللكتاب بقية على الشريط الثامن.